الساعة تشير إلى السابعة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إيران لن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية في الخليج الفارسي. طهران تحذر تل أبيب من أي عمل عدائي ضدها، وتؤكد أن ردها سيكون قاسيا ومزلزلا. غارات صهيونية على قطاع غزة، واستشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال بالضفة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران لن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية في الخليج الفارسي. وقال خطيب زاد في معرض رده على بيان مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: إننا ندين بشدة هذا البيان، ونعتبر ما جاء فيه مجرد ادعاءات لا أساس لها. وأضاف أن مثل هذه السيناريوهات غالبا ما يقف وراءها الكيان الصهيوني، وهي مصممة لإرباك الأوضاع. وجدد خطيب زاد تعهد إيران بتأمين الممر المائي الاستراتيجي للخليج الفارسي ومضيق هرمز، واعتباره جزءا من أمنها، موضحا بأن إيران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة في إرساء وتثبيت وضمان الاستقرار والأمن الجماعي فيها. حذر قائد القوة الجوفضائية الإيراني أمير علي حاجي زاده الكيان الإسرائيلي من أي عمل عدائي ضد بلاده. وفي معرض تعليقه على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، أكد حاجي زاده أن الرد الإيراني على أي تحرك عدائي من قبل أعداء إيران، خاصة الكيان الصهيوني، سيكون قاسيا ومزلزلا، مشددا على أنهم سبق وجربوا الرد الإيراني للتعرض لها. وقال أن إيران لديها القدرة الكافية للرد، ولديها الإرادة للاستفادة من هذه القدرة. ندد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالخطوات التطبيعية لبعض الدول العربية، مؤكدا أن مصيرها الفشل. وأشار علي شمخاني خلال لقائه بطهران اليوم كلا من رئيس المكتب السياسي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إسماعيل هنية وزياد النخالة، أشار إلى الانتصار الأخير للمقاومة الفلسطينية، وقال إن صواريخ حماس والجهاد التي اخترقت حاجز القبة الحديدية بددت مزاعم حصانة هذا الكيان، معربا عن ثقته بانهياره في مستقبل غير بعيد. من جهته أشاد هنية بصلابة موقف الجمهورية الإسلامية الداعم للمقاومة الفلسطينية، مؤكدا أنها أثبت ذلك قولا وفعلا. بدوره أكد زياد النخالة أن انسجام ويقظة محور المقاومة أتاح الظروف المؤاتية لتغيير موازنة القوى لصالح المقاومة الفلسطينية. شنت طائرة حربية للكيان الصهيوني فجر اليوم سلسلة غارات على عدد من المواقع شرق مدينة غزة وشمال القطاع، وألحقت أضرارا بممتلكات الفلسطينيين. وأفادت تقارير خبرية أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية تصدت لطائرات الاحتلال شمال القطاع. هذا وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق بالونات من غزة صوب المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المتاخمة للقطاع. وكان مواطن فلسطيني قد استشهد أمس، وأصيب نحو 40 آخرين جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بيتا بالضفة الغربية المحتلة. استهدف حزب الله برشقات صاروخية مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعة المحتلة جنوب لبنان، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب. وحثت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة والعاملة في جنوب لبنان جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، واصفة الوضع بالخطير جدا، فيما أشارت مصادر لبنانية إلى أن حزب الله أراد من خلال تلك الرشقات الصاروخية تثبيت معادلة جديدة، وتنبيه الاحتلال أن جرائمه واعتداءاته لا يمكن أن تمر دون ما رد. لتسليط الأضواء حول رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان، نستمع إلى هذا التقرير.
بتوقيت المقاومة اللبنانية ووفق بوصلتها، رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب عبر إطلاقه صليات من صواريخ جراد استهدف خلالها مواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعة المحتلة. وعلى الأثر قام جيش الاحتلال باستهداف مناطق في كفر شوبة وأطراف شبعة بعدد من قذائف المدفعية أدت إلى اشتعال بعض الحرائق. الرشقات الصاروخية انطلقت من مكان مفتوح وسقطت قرب مواقع الاحتلال في رسالة رادعة للكيان بأن الأمن الجنوبي خط أحمر ولا يمكن للاعتداءات الإسرائيلية أن تمر دون مرد. قوات الاحتلال من جهتها زعمت أن القبة الحديدية اعترضت صواريخ المقاومة، لكن وسائل إعلام عبرية أكدت أن هذه القبة لم تسقط كل الصواريخ، وأشارت إلى أن قسما منها سقط في منطقة الجولان السوري المحتل. ونقلت عن جيش الاحتلال قولها أنه لا مصلحة للكيان في التصعيد والذهاب إلى الحرب. قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة والعاملة في جنوب لبنان حثت من أسمتهم جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، وصفة الوضع بالخطير جدا. وتقول مصادر لبنانية متابعة إن حزب الله أراد بهذا الرد أن يرسم معادلة جديدة. وفي هذا الشأن ذكرت صحيفة معرفة أن رد حزب الله فاجأ جهاز الأمن الإسرائيلي كثيرا، حيث إن التقديرات كانت تشير إلى أن الحزب لا يرد على الغارة الإسرائيلية في لبنان وعلى عمليات ضد تنظيمات فلسطينية بحسب الصحيفة. في المواقف أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة الوحدة والمقاومة. في المواقف أيضا باركت حركة حماس رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. من جهتها حيت حركة الجهاد الإسلامي الضربات الصاروخية للمقاومة اللبنانية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلية، كما أكدت لجان المقاومة في فلسطين دعم رد حزب الله على العدوان الصهيوني الذي استهدف لبنان. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية أغارت جوا وقصفت برا مواقع قالت أنها استخدمت لاستهداف مستوطنة كريات شمونة قبل 3 أيام في الأراضي المحتلة بثلاثة صواريخ، فيما اعتبره مراقبون خروجا عن الخطوط الحمراء لا سيما لجهة غارات الاحتلال الجوية داخل الأراضي اللبنانية، وهي الأولى منذ عام 2006.
أعلنت حركة طالبان أنها فرضت سيطرتها على ولاية نيمروز بجنوب غرب أفغانستان وولاية جوزجان بشمال البلاد. وكتب متحدث باسم الحركة على تويتر أن عاصمة ولاية جوزجان مدينة شبرغان أصبحت تحت سيطرة الحركة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية منذ يوم أنه تم تطهير شبرغان من مقاتلي طالبان. وأعلنت وسائل إعلام محلية سابقا استيلاء مقاتلي حركة طالبان على مدينة زرنج عاصمة ولاية نيمروز. من جهتها دعت كل من واشنطن ولندن رعاياها لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن باستخدام الرحلات التجارية المتاحة. وحول سيطرة حركة طالبان على مناطق ومدن كثيرة في أفغانستان وبينها مدينة زرنج عاصمة إقليم نيمروز، نستمع إلى التقرير التالي.
عاصمة ولاية نيمروز زرنج سقطت في أيدي جماعة طالبان بدون قتال. المدينة تقع جنوب غرب البلاد قرب الحدود الأفغانية مع إيران، وقد فر الأهالي باتجاه المنافذ الحدودية الإيرانية بحثا عن ملاذ آمن، وعزى مسؤول أمني سقوط المدينة إلى نقص التعزيزات من الحكومة. وأعلنت طالبان سيطرتها على مباني استراتيجية بما في ذلك مكتب حاكم الإقليم ومقر الشرطة ومعسكر. ونفت حركة طالبان ما أعلنته الحكومة الأفغانية عن مقتل حاكم ولاية نيمروز في غارة نفذها سلاح الجو الأفغاني بالولاية. مدينة زرنج لا تكتسي أهمية استراتيجية بقدر ما يشكل سقوطها ضربة معنوية للحكومة الأفغانية التي تحاول وقف زحف الجماعة نحو عدة عواصم لولايات أفغانية أخرى. يأتي ذلك في ظل توسع طالبان في ضم أراض بوتيرة سريعة، حيث تمكن مسلح طالبان من بسط سيطرتهم على مساحات شاسعة من الضواحي، وهم الآن يزحفون نحو عواصم ولايات هرات غربية أفغانستان ولشكرغاه في الجنوب. وفي كابول قتل مهاجمون من طالبان داواي خان مينابال رئيس مكتب الدعاية والإعلام ضمن أعمال قتل تهدف إلى إضعاف حكومة الرئيس أشرف غني. ودعت ديبورا لايونز مفدة الأمم المتحدة إلى أفغانستان طالبان إلى وقف الهجمات على المدن، وشددت على أنه لتفادي السيناريوهات الأسوأ على مجلس الأمن التحرك بوحدة وسرعة، وقدرت أن يكون الأسبوع المقبل حاسما، وطالب مجلس الأمن بتحذير طالبان بأن حكومة تفرض بالقوة في أفغانستان لن يتم الاعتراف بها، كما حذرت من امتداد تداعيات الكارثة إلى خارج حدود أفغانستان، وهددت بعدم تجديد الإعفاءات التي تتيح لممثلي طالبان السفر رغم العقوبات، علما أن مفعولها ينتهي في أيلول سبتمبر. من جانبه قال فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن بوادر انحدار أفغانستان إلى حرب أهلية شاملة وطويلة حقيقة صارخة، مشددا على أهمية إطلاق مفاوضات جوهرية وبسرعة، مشيرا إلى أنه يعول على الاجتماع المقرر عقده في 11 من آب أغسطس في الدوحة للمبعوثين الأمريكيين والروس والصينيين والباكستانيين من أجل إحياء عملية السلام المتوقفة. البيت الأبيض من جهته جدد قوله أن التصرفات الأخيرة لجماعة طالبان لن تساعدها في كسب شرعية دولية، فيما نصحت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها المتواجدين في أفغانستان بالمغادرة بسبب تدهور الوضع الأمني.
أعلنت عائلات ضحايا هجمات 11 من سبتمبر أيلول معارضتها مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الذكرى 20 لهذا العام، ما لم يكشف السرية عن وثائق تظهر تورط مسؤولين سعوديين بالهجمات. وفيما أكدت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض التماس بايدن بالوعد الذي قطعه أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة، رفعت أسر الضحايا والمتضررين قضايا تطالب السعودية بمليارات الدولارات. وحول اتهام أسر الضحايا أحداث 11 من سبتمبر إلى بايدن بانحيازه للنظام السعودي مطالبة إياه بالكشف عن دور الرياض بتمويل أشخاص مرتبطين بعصابات القاعدة المنفذة للهجمات. نستمع إلى التقرير التالي.
مع اقتراب الذكرى 20 لهجمات 11 من سبتمبر أيلول، عائلات الضحايا يرفضون مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء المناسبة في حال لم يكشف عن الوثائق التي تؤكد تورط مسؤولين سعوديين بالحادثة. أفراد من أسر الضحايا قالوا في رسالة لهم إذا خلف الرئيس بايدن التزاماته وانحاز إلى الحكومة السعودية فسيضطرون للاعتراض علنا على أي مشاركة من جانب إدارته في أي احتفال يخص الذكرى. وبلغ عدد الموقعين على الخطاب أكثر من 1700 ممن وقع عليهم تأثير مباشر جراء الهجمات، ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب التعليق. لكن جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت التزام بايدن بالوعود الذي قطعها أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة بالعمل بشكل بناء على حل القضايا المتعلقة باستخدام الإدارات السابقة لحق حجب المعلومات لدواعي الأمن القومي. وأضافت أن مسؤولين في البيت الأبيض عقدوا عدة اجتماعات مع الأسر، ورفعت أسر ما يقارب من 2500 قتيل وأكثر من 20,000 جريح وشركات ومؤسسات تأمين قضايا تطالب السعودية بدفع تعويضات بمليارات الدولارات. يأتي ذلك عقب تمرير قانون جاستا في الكونغرس يتيح لأهالي الضحايا رفع دعاوي قضائية ضد السعودية، خصوصا مع وجود تقارير تتحدث عن تورط 19 شخصا في الهجمات بينهم 15 سعوديا واثنان آخران من الإمارات. وكشف الصحفي الاستقصائي مايكل إيزاكوف في مقال له بموقع ياهو نيوز العام الماضي عن تورط مسؤولين سعوديين أبرزهم الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز السفير السابق في واشنطن. وأشارت شبكة CNN الأمريكية إلى تورط شخصيات على علاقة مع أفراد من آل سعود، وتحتفظ وزارة العدل باسم أحد المسؤولين السعوديين المتهم بمساعدة اثنين من خاطفي الطائرات وستكشفه للمحققين. وخوفا من فرض قانون جاستا هددت السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير ببيع ما يصل إلى 750 مليار دولار في سندات الخزينة الأمريكية للأوراق المالية وغيرها من الأصول إذا تم تنفيذ القانون. ك كما حذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الأمن من أن تمرير مشروع القانون قد يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إيران لن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية في الخليج الفارسي. طهران تحذر تل أبيب من أي عمل عدائي ضدها وتؤكد أن ردها سيكون قاسيا ومزلزلا. غارات صهيونية على قطاع غزة واستشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال بالضفة. وشكرا وإلى اللقاء.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نبعثها لحضراتكم في هذا اليوم، ونحن مع حضراتكم وبرنامج دنيا الشباب. أما موضوع حديثنا، موضوع حديثنا المراسل الشاب، تحديات وطموح. المراسل الشاب، تحديات وطموح، محور حديثنا إن شاء الله في هذا الأسبوع. سنتناول هذا الموضوع ونتحدث على أهم الإشكاليات التي يواجهها المراسل الشاب، وكيف يمكن النظر إلى دور المراسل في الإعلام. وأيضا نريد أن نتوقف عند أهم التأثيرات التربوية والاجتماعية، وكيف يجد المراسل طريقه المؤثر على واقع الحياة، وهل له حقا دور في هذا المجال أم لا. آراءكم ولحظاتكم وتجاربكم بهذا الخصوص ستكون نافعة لنا ولمن يتابعنا من الشباب. مع أصدقائنا الشباب في التقويم الإيراني، يوم 17 من شهر مرداد الموافق للثامن من أب أغسطس، يوافق ذكرى يوم الصحفيين، يوم المراسلين ويوم الإعلاميين بشكل عام، وهو طبعا بمناسبة ذكرى استشهاد أحد الإعلاميين في أفغانستان على يد جماعة طالبان قبل سنين كثيرة، فلذلك سمي هذا اليوم بيوم روزا خبرنجار، يوم الصحفيين، وكذلك يتم تكريم الصحفيين والمراسلين في هذا اليوم. لذلك ارتأينا أن نتوقف عند مهمة المراسل الذي هو طبعا صحفي أو معلق في المجلات أو المحطات الفضائية والإعلامية، أو متحدث أكثر عمومية، أو وكيل يساهم في إرسال التقارير إلى الصحيفة، إلى محطات الراديو، إلى البرامج الإخبارية التلفزيونية، أو أي شكل آخر من وسائل إعلامية من موقع غالبا ما يكون بعيدا للغاية. يشير مصطلح المراسل إلى الممارسة الأصلية المتعلقة بتقديم التقارير الإخبارية عبر مراسلات بريدية أو النقل المباشر لحدث وأخرى. على كل حال، غالبا ما يقوم المراسل بتضمين بعض آرائه حول الأخبار، يقوم المراسل بتوفير سياقات مهمة حول الأحداث التي يتم تسجيلها. غالبا ما يشير مصطلح المراسل إلى شخص متخصص في مجال معين، يعني مثلا هناك لدينا المراسل الذي يعمل في السياقات السياسية، المراسل الذي يشارك في معارك، في المراسل الحربي يطلق عليه، المراسل الصحي، ولكن هذا المراسل بمختلف تخصصاته السياسية والاقتصادية، والمراسل الرياضي مثل هذه الأيام في الحدث الكبير الرياضي في طوكيو وأولمبياد 2020. وهناك أيضا مراسلين يعملون في المجالات الدينية. هناك مجموعة كبيرة من التخصصات. على كل حال، وتبدأ المشاكل من المشاكل المالية إلى المشاكل الأمنية إلى المشاكل الصحية، وتنتهي بالمشاكل التي ترسمها الدول في تحجيم وتحديد وظائف هؤلاء المراسلين. في كل الأحوال، نحن في برنامج دنيا الشباب وبمناسبة يوم المراسل في إيران نتحدث عن هموم، عن تطلعات وعن إشكاليات عمل المراسلين، لنقول لهم نحن معكم ونعرف قدركم.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نرحب بالأستاذ شريف عادل الإعلامي من العراق. أستاذ، على من تطلق مفردة مراسل، وما هو دوره في الحياة الإعلامية؟
المراسل ربما هي توصيف ربما يشابه بعض القدم، ولكنه يطلق على من يستطيع أن يكون في مكان الحدث لحظة وقوعه أو ربما بعد فترة من وقوعه، أي أنه يكون عين المتلقي، عين الباحث عن الخبر في مكان وقوع الحدث. لذلك أنا أعتقد أن المراسل هو ذلك الشخص أو الإعلامي الذي يكون قريبا من الحدث بطريقة ما مكانية أو عن طريق العلاقات، وبالتالي يستطيع أن يكون عين الباحث عن الأخبار، عين المتلقي، عين القارئ، وبالتالي يرسل له ما يريد من معطيات. ولذلك أنا أرى أن كلمة المراسل تطلق على الصحفي أو الإعلامي الذي يعمل بشكل ميداني قرب مواقع الأحداث. حقيقة العقبة الأولى التي أرى أنها تواجه المراسل الشاب في العالم العربي والشرق الأوسط عموما هي عدم وجود تفهم وتقبل من قبل الكادر القديم، يعني الرئيل القديم من الصحفيين الذين ربما في البداية يبخلون عليهم بالمعطيات والمعلومات التي يمكن أن تتيح لهم امتلاك خبرات كاملة للعمل من خلال خبرتي الشخصية. وعندما كنت شابا يعني وأعمل في صحيفة قبل أن أكون رئيسا لتحرير صحيفة، لاحظت أن عندما أحتاج إلى بعض المعطيات لكي أقوم بعملي في سرعان مواجه بيني، لازلت شابا وعلي أن أمارس أنواعا معينة من الأعمال الصحفية وليس جميع الأعمال على سبيل المثال التحقيق الاستقصائي. العقبة الثانية هي أن بعض المسؤولين التنفيذيين والتشريعين في الدول العربية وبلدان الشرق الأوسط غالبا ما قد أكملوا دورة علاقات مع الجيل القديم، فلذلك هم يتراشقون بالمعلومات ويعطون المعلومات والمعطيات لما يمكن أن نسميه بأصحاب الصحفي المناطق العميقة، أولئك الذين بينهم عملية تخادم أو براغماتية عملية منفعة. إذن الصحفيين الكبار يحصلون على المعطيات كاملة، في حين أن الصحفي الشاب ينظر له المسؤول التنفيذي أو من يمنعه المعلومات بأنه لا زال تحت التدريب. ناهيك عن أمر آخر ألا وهو أن البنية المجتمعية قد ثبت في داخلها أن المراسل الصحفي لابد أن يكون أكاديميا أو خريج أحد الأكاديميات، في حين أثبتت التجارب أن المراسل الناجح الشاب الناجح يمكن أن يكون خريج الموهبة وابن الموهبة. ولذلك أعتقد أن هذه هي أبرز العقبات، ناهيك عن أمر يتعرض له الجميع وهو عدم وجود قوانين تتيح إتاحة المعلومات والمعطيات أمام المراسلين الشباب، ولذلك تراهم مع فقرهم المادي. طبعا هم صحفيين جديد ربما لا يمكن يمتلكون الأدوات التقنية الكافية، لذلك تراهم يواجهون مشاكل عميقة في هذا المجال، وإضافة إلى الفقر وعدم وجود دورات التدريب الصحفي الكبيرة. كنا في السبعينات نحصل على دورات أكبر بشكل حضوري، أما الآن فأصبح المجال التنافس أكبر، ووجود قنوات كبرى في العالم ربما تريد أن تمنع أبنائها الفرصة هو الذي أدى إلى وجود هكذا صعوبات أمام المراسلين الشباب من الصحفيين.
نعم. شكرا جزيلا أستاذ.
شكرا جزيلا. شكرا. شكرا.
نعم، الشكر موصول للأستاذ شريف عادل، الأستاذ الإعلامي من العراق، على هذه النقاط، حيث أشار إلى نقاط عدة ومهمة حقيقة. أن الشخص المراسل أو الشخص الذي يعمل في المجال الصحافة لنقل الأخبار لتغطية الأحداث والأخبار، أنه يجب أن يكون في مكان الحدث ويكون عينا للمتلقي، عينا للمشاهد، أذنا للمستمع الذي يستمع إلى المحطات الإذاعية من خلال تواجده في موقع الحدث، وينقل صورة شفافة لمن يستمع أو لمن يتابعه تجاه الحدث الذي وقع. وبالتالي أشار الأستاذ أيضا أستاذ شريف إلى بعض من أهم العوائق والمشاكل التي تكون هناك، هي مشاكل حقيقة موجودة وتدعو المسؤولين للإنصات والتأمل في هذه المشاكل لتقديم حلول نافعة وحلول جذرية لها، عسى أن تكون هذه الحلول التي تقدم للمراسلين لا سيما الشباب منهم تكون نافعة وموفرة لفرصة التأهيل وفرصة الظهور لاستعدادات ومواهب هؤلاء الشباب الأعزة. إذن المراسل الشاب، تحديات وطموح. تتابعون هذا البرنامج من إذاعتكم إذاعة طهران.
يعني بالتأكيد المراسل الشاب يواجه الكثير من التحديات، في مقدمتها يعني عدم الحصول على المعلومات الدقيقة من قبل بعض الجهات الرسمية على اعتبار أن الكثير
طبعا في اطار حديث البرنامج، طبعا شغله الاعلام شغله جدا صعبه لانه تعكس واقع المجتمع. طبعا هو يعني
هذه أصواتكم إن شاء الله نستمع إليها في طيات البرنامج، بالإضافة إلى أصواتكم ومداخلاتكم. يعني تفاوت المراسلين من ناحية المحتوى، يعني هناك من يغطي ويكون متخصص في القضايا العلمية، هناك من يكون متخصص في القضايا السياسية، هناك من يكون متخصصا في المجالات الرياضية، والمراسل الحربي مثلا عندنا هناك يشارك في المعارك بجانب المجاهدين فيغطي الأحداث. هناك أيضا الفرق بين طبيعة المراسل من حيث إقامته في البلد، أو أنه يكون البعض يقوم بالسفر إلى خارج وطنه بهدف الاطلاع على الأخبار عن كثب من خلال الحضور في الموقع وكتابة الأخبار والتقارير المتعلقة، وهو يحضر في ذلك البلد في قلب الحدث يكون، وهذا طبعا يكون عمله في ذلك البلد. وطبعا هناك أيضا المراسل الصحفي الإقليمي، هذا يسمى المراسل الإقليمي، وهو من نفس البلد من نفس المدينة، ولكن يتعاون بتغطية الأخبار بتغطية الأحداث، ويبعث بتقاريره إلى المركز الإعلامي أو الصحيفة أو المجلة أو ما إلى ذلك من المواقع التي تعمل في مجال الأخبار والإعلان. إذن هذه أيضا بعض المعلومات فيما يتعلق بالمراسل، إما يكون دوليا وإما يكون إقليميا. طيب أحبتي الأفاضل، لننتقل إلى ومضة شبابية ونستمع إلى ما فيها من معلومات.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، أجمع عدد من الصحفيين المراسلين بالجزائر على أن مهنة المراسل الصحفي أصبحت مرادفا لكل المخاطر والضغوط، وهو يواجه تحديات كبيرة من أجل التوفيق بين مهنته النبيلة والحفاظ على سلامته الجسمية والمعنوية. وقالت مديرة قناة الشروق تيفي الصحفية ناهي الزرواطي، التي عملت مراسلة حرب في ليبيا وسوريا لمراسل إرنا الإيرانية، إن رهانات التغطيات داخل الحروب لا تشبه أي تغطية أخرى، مشيرة إلى أن الرهان صعب وثقيل، فلا توجد ضمانات ولا غطاء سياسي أو اجتماعي ولا أمني. وفي هذا السياق أكدت الصحفية ناهي الزرواطي أن مراسل الحرب محكوم بتحفظ شديد وخوف دائم وهواجس ومخلفات نفسية فيما بعد ذلك. وأوضحت ناهي الزرواطي أن رهان المراسل داخل بؤر التوتر بعد سلامته الجسدية والفكرية هو الوصول إلى الحيادية، معتبرة أن هذا الحياد يكلف المراسل الأمرين الاثنين معا، السلامة الجسدية والفكرية. وبحسب ناهد زرواطي، فإن المراسل الصحفي أمام معادلة صعبة بين محاولة عدم التأثر بالتوجهات السياسية وبين أداء مهنته النبيلة بحيادية، مشيرة إلى أن مسألة الحياد هذه مفهوم مطاط ومسألة نسبية، لأن المراسل بشر وله تعاطف مع طرف على حساب أطراف أخرى، موضحة أنه لا يمكن أن تطلب من مراسل صحفي داخل فلسطين المحتلة أن يكون محايدا وهو يغطي ما يقترفه الاحتلال الصهيوني. وترى الصحفية ناهد زرواطي أن المراسل وبحسب الإمكانيات المتوفرة والمتاحة له يتحول إلى مصدر معلومات غوغل مصور، يصل إلى أصعب نقاط العالم ويدخلها وينقل أخبارها، مضيفة: الإعلام يصنع رأيا كما يصنع ثقافة شعب، كما يغير سياسة بلد، كما قد يحدث أزمات بين الدول، أي أنه سلاح ذو حدين قد يقرب بين الشعوب وقد يشعل الحرب بينها. وتضيف ناهد زرواطي أن اليوم بعض الدول تلعب على الإعلام لإيصال رسائل دبلوماسية، والوسيط هو المراسل.
أحسنت، شكرا جزيلا لك علياء على هذه الفقرة الومضة، ومضة شبابية. طبعا هناك جدل وحديث فيما بين الأوساط الإعلامية في أن هل يعني يكون الإعلامي محايدا أو يكون منتميا إلى جهة دون أخرى أو إلى ما تملي عليه المؤسسة الإعلامية عليه من شروط وحدود للحديث. هذا لا نريد أن نخوض في هذا المجال بقدر ما نريد أن نقول بأن طبيعة المشاعر التي يشعر بها الفرد بالإضافة إلى أفكاره ومعتقداته، كل هذه الأمور بلا شك ستكون مؤثرة في نوع التقرير الذي يقدمه المراسل في تغطيته للأحداث، كما تفضلت يعني الأخت علياء في تغطية المراسل الذي يعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المراسل الذي يحضر في جبهات القتال مع الحركات الإرهابية والتنظيمية، لا يمكنه أن لا يكون محايدا إلى يعني جهة الحق، ولا يمكن أن لا يستنكر في حديثه وفي كلامه تلك الأعمال الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني أو الجماعات التكفيرية. طيب اسمحوا لي لأنتقل إلى الواتساب مع مشاركاتكم وأصواتكم. الأخ عبد الله بوي من السنغال يبعث لنا بمشاركته الصوتية، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج دنيا سباب، إن السباب هم كروح، إن لم تدرك أهمية فقه قانون احتياجاتها ومدى استجابتها للآمال القادمة في عمق أحلامها بالمستقبل المشرق وفي الدور الذي يجب أن تكون عليه وزهر منابت الإبداع والتجليات التي لم يدرك أصحابها قيمتها الفعلية، فإنهم سرحان ما يفقدون حلقة الوصل بين الخير الآتي والأمل الزاهد. أخوكم عبد الله في مدينة جبيل الجمهورية السنغالية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله بوي من السنغال، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، كما أشكر الأخت أم علي تقول في مشاركتها: التحديات التي يواجهها الشاب المراسل كبيرة والمخاطر التي يواجهها أكبر وقد تكلفه حياته، ففي هذا الجو المشحون والمتأزم والمليء بالخلافات بين الدول والشرق والغرب والجو المشحون ضد الإسلام، فهو بالتأكيد عليه أن يمتلك روحا مضحية ومتقبلة للمخاطر إزاء أدائه لوظيفته وواجبه في نقل صور الواقع وكلمات الحق. وأيضا تقول: يجب أن يمتلك الإصرار والثبات للقيام بواجبه، لأنها وظيفة مهمة جدا للمجتمع. شكرا لك أم علي على هذه المشاركة. نتوقف مع أيضا مشاركات أخرى ضمن هذا اللقاء، وهم يتحدثون عن المراسل الشاب، تحديات وطموح.
يعني بالتأكيد المراسل الشاب يواجه الكثير من التحديات، في مقدمتها يعني عدم الحصول على المعلومات الدقيقة من قبل بعض الجهات الرسمية، على اعتبار أن الكثير من الجهات تخفي الحقائق بوجه المراسل الذي يريد أن يرسل الحقيقة إلى مؤسسته الإعلامية، وبالتالي تحتاج يعني إلى العديد من المعالجات في مقدمة أن تكون هنالك يعني جهات إعلامية كبيرة ومؤسسات إعلامية تعطي الحق المراسل ومن خلال فتح قنوات مع المؤسسات الحكومية، وأيضا أن تكون له حصانة في الشارع يعني من خلال نزوله إلى الشارع، على اعتبار الحصانة تكون كبيرة ودقيقة أكثر مما هو عليه الآن، باعتبار أن الكثير من المراسلين يعني واجهوا الكثير من الاعتداءات من قبل القوات الأمنية أو من قبل يعني المواطنين، وبالتالي نحتاج في هذه اللحظة أن المراسل يجب أن تقوى سلطته من خلال فتح قنوات كبيرة له، وأيضا أن يدعم دعما كبيرا وتوفير له كافة الاحتياجات التي يحتاجها من خلال نقل عمله. قدمة هذه المخاطر هي المخاطر عندما ينزل إلى مع المؤسسات العسكرية ومن داخل يعني خطوط الصد أو المواجهات العسكرية عندما تكون، ودخولك مراسل حربي، وبالتالي يحتاج أيضا إلى حصانة ويعني حماية في هذه الأماكن. المراسل علي عيسى الغزالي من العراق.
طبعا في إطار حديث البرنامج، طبعا شغلة الإعلام شغلة جدا صعبة لأنه تعكس واقع المجتمع. طبعا هو يعني ليس باستطاعة إعلام كل بلد أن تكون عنده تغطية بالنسبة لجميع المشاكل اللي موجودة في البلد، هذا إلى جانب. وجانب آخر يعني عندما ننزل إلى الشارع حتى نستطلع على آراء المواطنين، طبعا إما يكون في إطار حديث البرنامج وإما مناسبة، المواطن ينظر إلى المراسل كمندوب رسمي من قبل يعني منظمة في البلد رسمية، ينظر إلى بعين أنه يعني أحد المسؤولين، ويطالبون حقيقة أناسا في ظل المشاكل اللي موجودة يعني شتى المجالات، يعني يطالبون الناس الشخص الإعلامي أو المراسل اللي ينزل بالشارع بحل المشاكل، متابعة المشاكل. والمواطن هكذا ينظر إلى المراسل بأنه مندوب رسمي، ويجب عليه أن يعكس ما هو واقع المجتمع، وهذا شيء صعب جدا يعني بالنسبة لعملنا. ونسأل الباري أن يوفقنا بعملنا حتى نكون وتكون عندنا الشفافية كما قال السيد القائد في مجال عملنا، وهو عمل الإعلام الشفافية والمتابعة لجميع الأمور. طبعا ما أخذ أكثر من وقتكم، معكم الإعلامي المراسل عادل العفراوي من إذاعة وتلفزيون مركز خوزستان.
الشكر موصول لأخي العزيز الزميل علي عيسى الغزالي من العراق، وكذلك من أهواز كنا مع أخينا وزميلنا عادل العفراوي، شكرا لهما على نقل تجاربهما في هذا الإطار. وطبعا بما أننا نتحدث عن المراسل ومهمة المراسل، تحدياته وطموحه، لا بأس بل من الضروري أن نتوقف بإجلال وإكبار عند أولئك الذين ضحوا بحياتهم وقدموا حياتهم على أكفهم في هذا السبيل، في هذا الطريق. منهم الزميل السيد حميد ميرزاد الذي توفي في حادثة منى وهو يحمل مسؤوليته ويؤدي واجبه في تغطية هذا الحدث العظيم لمناسك الحج في يوم العيد، توفي إلى رحمة الله تبارك وتعالى. قبل أيام أيضا فقدنا الأستاذ كريم العيدان، هو أيضا كان يعني مهتم، وأنتم تعرفون حضوره في مختلف البرامج الإذاعية وأيضا خلف الميكروفون وأيضا تغطيته الإعلامية. كذلك نذكر منهم المرحوم الأخ الأستاذ أبو محمد العامري الذي أيضا توفي واستشهد على يد الطواغيت، على يد المجموعات التكفيرية، وكذلك الأسماء كثيرة. إذا أردنا أن نستعرض واحدا واحد فربما لا يسعنا الوقت، نذكر الزملاء في قناة العالم، المراسلين الذين استشهدوا في قناة بريس تي في، في سائر القنوات التلفزيونية الملتزمة الهادفة التي تريد أن تخدم الإنسان بما هو إنسان، تريد أن تخدم الإسلام كدين سماوي، كدين خاتم الأديان. على كل حال الشخص الذي يدخل في هذا المضمار، الشخص الذي يحمل هذه المسؤولية، يقدم حياته ويقدم كل ما لديه من إمكانيات في هذا المجال حتى لو كلفه حياته. على كل حال نتوقف بإجلال وأكبار عند عظمة شخصيات هؤلاء، ونسأل الله المغفرة والرحمة لهم والثبات والهداية والترشيد لمن يعمل في هذا الطريق. وقفة أيضا مع فقرة إنتاجية أخرى نستمع معا إليها.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، بحكم تجربته استخلص أحد المراسلين عددا من النصائح التي يعتبرها ضرورية لكل مراسل صحفي، ومن بينها ما يلي: التجرد التام. على المراسل أن يجرد نفسه من كل الأهواء والانتماءات العرقية والقومية ليكتسب المهنية ثم النجاح. نقل الأحداث بصدق وموضوعية. يجب على المراسل أن يظهر الحقيقة كما هي بدون زيادة أو نقصان، وأن يبتعد عن التلاعب بالألفاظ والمعاني، ولا يتعمد إخفاء أي جانب من جوانب الحقيقة حتى لو تقاطعت مع أفكاره أو قناعاته. الإلمام الثقافي والتعددية في المعلومات. يجب على المراسل الناجح أن يكون ملماً بكل العلوم وبشكل واسع، وأن يراعي التعددية في المعلومات ومصادرها، كما يجب أن تكون ثقافته متنوعة ومتجددة وشاملة لكل العلوم والمعارف. الاستعداد الدائم للعمل. من المهم جدا أن يدرك المراسل الصحفي أنه مكلف في أي وقت للقيام بالمهمة في أي مكان أو زمان، لذلك عليه التحلي بالاستعداد الدائم للعمل مهما اشتدت الظروف وكبر حجم المخاطر. عدة الأمان ودراسة خارطة المكان. عندما يكلف المراسل بالقيام بمهمة صعبة في مناطق حربية ساخنة، عليه أن يهيئ عدة الأمان الضرورية، وأن يؤمن كل وسائل الاتصال التي يحتاجها، وكذلك يجب أن يبلغ المقربين منه بوجهته ويحيط عمله بالسرية التامة، وعليه أن يطلع على خارطة الموقع الذي سيعمل عليه من ناحية مداخله ومخارجه ومكامن الخطر فيه. شبكة الأصدقاء والزملاء في مكان العمل. من المهم جدا أن يشكل المراسل شبكة من الأصدقاء والزملاء في بيئة المهمة المكلف بالعمل عليها للمساعدة عند الحاجة. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
مرة أخرى نشكر الزميلة علياء صالح على ما أعطتنا من هذه الإشارات وهذه الآليات التي يستطيع الإنسان الشاب المراسل أن يفعلها حتى يكون ناجحا أكثر في حياته المهنية. طبعا ينضم إلينا الأستاذ محمد خضر، الأستاذ الإعلامي من سوريا، معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لك الأستاذ محمد، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم، كل التحيات لك.
عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لحضورك معنا في دنيا الشباب وللحديث عن المراسل الشاب. قبل يعني فترات وربما أكثر من سنة كنت تشارك معنا كمراسل في البرنامج، اليوم نستضيفك كضيف عزيز علينا، إن شاء الله نستفيد من تجربتك في مجال الإعلام والعمل مهنة المراسل. طيب أستاذ محمد، بداية كيف تنظر إلى من الناحية الفنية، كيف تنظر إلى مهمة وحرفة المراسل وما هي أهم خصوصيات عمله؟
حقيقة هي من أمتع المهن ضمن اختصاص الإعلام، لكن هذا لا يكفي لتوصيف هذه المهنة إنجاز التسمية. هناك صفات لابد أن تتوافر، الحضور، الشخصية، العلاقات الواسعة.
صحيح.
لأنه كما تعلم أن المراسل لديه مهمة واضحة جدا، هو تحصيل أكبر كم من المعلومات لصالح الوسيلة.
صحيح.
التي يعمل إليها، إذاعة أو تلفزة أو إلى ما هنالك. هذا يتطلب علاقات واسعة جدا، معرفة بتذوق الخبر. يعني أحيانا هناك قد يبدو الحدث كبير لكنه الخبر كقيمة لا يملك القيمة الكبيرة، بمعنى ليس له حضور بين الناس، لا أهمية له. هذه أيضا تأتي بالممارسة والخبرة، وطبعا يعني الأفضل يكون هناك نوع من الدراسة لهذه المهنة. أقول هي ممتعة، لماذا عندما قلت أول شيء هي أمتع أنواع الإعلام؟ لأنها فيها شغف، فيها ما يحقق يعني رغبة أو ما يحقق طموح من يعمل في مهنة الإعلام.
أنت طبعاً أنا أفهم من كلامك أستاذ محمد،
أحياناً في نشاط رياضي تغطي.
نعم. أستاذ محمد، أنا أفهم من كلامك بأنه
تغطي نشاط سياسي، عسكري، أمني. كل هذه المجالات تجعل حياة المراسل حياة مليئة بالأحداث. ربما هوايتك قد تكون في مجال مثلا الثقافة والأدب، لكن أنت طبيعة المهنة، طبيعة العمل تفرض عليك أن تغطي حدثا سياسيا، حدثا سياحيا، حدثا دينيا. هذا أيضا يوسع من ثقافتك واطلاعك على كل هذه، على كل تفاصيل الحياة اليومية.
نعم.
للمجتمعات. تتحدث مثلا
أخ محمد،
في سوريا، في دمشق، نتعامل مع أخبار واسعة جدا جدا جدا.
نعم. تفضل أخ محمد، يعني أنا أفهم من كلامك بأن مسألة الرغبة والحرص الشديد على تطبيق هذه المهنة في حياة الفرد، من المهم جدا أن يتمتع الفرد برغبة شديدة لهذا العمل، لأن مثل ما تفضلت، يعني أنت وصفت العمل، عمل المراسل، بأنه من أمتع المهن، لكن هناك بالمقابل هناك من يقول أن هذه المهمة أو العمل عمل صعب جدا، وحقيقة صعب، لأنه في بعض الأحيان هذا العمل يكلف حياة الفرد كما شاهدنا في كثير من الأحيان.
صحيح. يعني في سوريا مثلا خلال هالعشرية السابقة، 10 سنوات نسميها عشرية النار.
نعم.
هناك أكثر من 40 زميل صحفي دفعوا حياتهم شهداء.
نعم.
في هذه المهنة نتيجة هذه الحرب الإرهابية الواسعة.
هي
مهنة تتحمل كثير من المخاطر، حتى إذا افترضنا أن المراسل يعمل في بيئة ليست بيئة حرب، يعني بيئة دول مستقرة وفيها السلام، هناك تعب كبير جدا. أنت لا تعرف، يعني المراسل لا يعرف نهار من الليل، العمل موجود، هناك حدث يجب أن يغطي هذا الحدث. لكن هي حقيقة لمن هو خارج هذا المضمار يراها بالفعل بهذه الصعوبة وهذا التعب. هي مهنة شاقة حقيقة، مهنة الصحفي.
نعم.
بشكل عام مهنة الإعلامي وفي التفصيل مهنة المراسل.
صحيح.
لكنها تعطي حقيقة لمن يحبها، يعني تحقق رغبة، هناك شغف، أنت بين الناس، تعرف كل المعلومات، أنت مصدر معلومات، ما الذي جرى في المكان الفلاني، ما الذي حدث. هذا جانب جدا. ثم أنه يعني جزء من طبيعة المراسل، يعني التماس مع الحدث الطازج، لأن كما تعلم حضرتك هناك مقولة تقول أن الأخبار هي مثل الطعام، يعني إن بات أصبح فاسدا لا يصلح، وهكذا أيضا التعامل.
صحيح.
مع الخبر وأي حدث يحدث.
جيد. يعني في الواقع بعبارة أخرى يمكن القول بأنه الإعلامي المراسل هو لا يتقيد بساعة الدوام، يعني مثلا من 8 صباحا حتى 2 وينتهي دوامه، فإذا خرج مثلا إلى الساحة، إلى الشارع، ووجد يعني ما يستحق التغطية فيترك، يقول أنا ليس الآن دوامي أو لست في واجب من مهمتي. وسعة العمل لدى المراسل سعة كبيرة جدا. اسمح لي أخ محمد لكي نستمع إلى مداخلة الأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق. عذراء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك أخي أمير ولك.
حياكم الله.
وكذلك لحضرة الضيف.
حياكم الله.
طبعا بخصوص الموضوع أنا لدي سؤال إذا سمحت لي.
نعم تفضلي تفضلي.
سؤالي هو كيف يتعامل المراسل مع التحديات السياسية التي تفرضها المؤسسات التي تزيف الحقائق؟
أبدا أخذ عن حدايا.
نعم، سؤال يعني مهم جدا ويطرح كثيرا هذا السؤال. سؤال واضح أستاذ محمد؟
يعني حقيقة لم أسمعه جيدا، كان صوت بعيد.
الأخت عذراء تسأل أنه هناك بعض المؤسسات الإعلانية والإخبارية تقوم بتزييف الحقائق، فهنا ما هو واجب المراسل الذي يريد أن يكون يعني ملتزما بالقيم الأخلاقية والإنسانية؟
صحيح، للأسف الشديد وهذا نلمسه دوما، هناك من يزور هذه الحقائق وخاصة بالقضايا التي يعني قضايا بلادنا، قضايا هذا المحور من طهران إلى دمشق إلى بغداد، هناك من يشوه بشكل كبير، ودورنا نحن هنا في الواقع عندما تكون أنت على رأس الحدث، عندما تكون أنت في منطقة الحدث، فهو هذا أكبر إقناع للمشاهد أو المتلقي بأنك تأتي بهذا الخبر المصداق. هذا جانب، الجانب الآخر بطبيعة الحال وهو الأساس، هناك جانب أخلاقي، التزام أخلاقي، ليس العمل فقط هو يعني بمعنى مهنة أنه أنا أودي هذا أخذ عليه راتب، هناك رسالة أخلاقية كبيرة.
لنستمع إلى مداخلة الأخ أبو علي من فلسطين في الواتساب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك أخي أمير وتحية لجميع العاملين في إذاعة طهران. الحقيقة هذا الموضوع جدا مهم، موضوع المراسل أو الصحفي. للأسف الشديد أن يعني أغلب الصحفية والمراسلين يكون لهم توجه ينتمون للدولة أو للنظام الذي يعيشون فيه. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، شكرا جزيلا أبو علي من فلسطين. أعود إلى ضيفنا الأستاذ محمد خضر وأشكرك لانضمامك مجددا إلى البرنامج. أستاذ محمد، يعني هناك أكيد تحديات وإشكاليات تواجه عمل المراسل بالأخص المراسلين الشباب، هناك بعض الإشارات أيضا مضت في البرنامج. أنت كمراسل وكمن مارس هذه المهنة لسنوات عديدة وفي أزمة سوريا أيضا، كيف تنظر إلى هذه الإشكاليات؟
يعني يجب أول شرط أن يكون هناك رغبة أساسية بهذا العمل، أن لا يكون هذا العمل فقط يعني من باب وظيفة أو من باب تحصيل راتب أو أجر فقط، وهو هذا الشيء مشروع وطبيعي، لا أحد يعمل من دون أجر، لكن يجب أن يكون هناك شغف أنك تحمل رسالة من هذا العمل. الإنسان عندما يتجه لعمل المراسل ويخاطر أحيانا بتعبه بصحته، أحيانا يخاطر بحياته في مناطق الحروب، لابد أن تكون لديه رسالة عظيمة حتى ينجز هذا الأمر. طبعا التدريب الدائم والتعلم الدائم، لا يوجد شخص يقول أنا يعني ختمت كل هذا هذه المهنة وعلوم هذه المهنة، يجب الإنسان أن يستفيد دوما وأن يطور نفسه، هذه العوامل أساسا، إن ما تحققت أعتقد أن الإنسان يستطيع أن يحقق الكثير ضمن عمله كمراسل، يعني ليس فقط بالمعنى نقل هذا الخبر، إنه حتى الحضور بين الناس، لأن جزء من عمل المراسل أن يحقق شعبية كبيرة. هذا يرضي طموحات الشخص الذي يعمل في مهنة الإعلام عموما وفي مهنة المراسل بشكل خاص ضمن مهنة الإعلام.
أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد خضر الإعلامي، كنت معنا من سوريا عبر الهاتف، بارك الله فيك.
لكم
نعم إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليه.
صباح الخير أخي أمير.
صباح النور.
المراسل الشاب كيف يجب أن يكون الخبرة، الشجاعة في الميدان، التقارير الصحيحة؟ ثانيا، عندما يكون المراسل الحربي على خط الجبهات، هناك يجب أن يكون ثابت الجأش وعدم الخوف واخذ التقارير الصحيحة. ثالثا، تصحيح الأخطاء المرسلة من الغير. واخيرا، اعتماد الدولة على هذا المراسل، لأنه المفتاح التي ترتكز عليه الدولة في إدارة الأمور السياسية أو العسكرية. وشكرا لك أخي أمير.
وشكرنا موصول لك أخ صبحي عبد الحميد على سرد هذه النقاط المهمة، شكرا لك. وشكرنا موصول لكم أصدقائنا الشباب على يعني تتابعكم ومواصلاتكم لنا وتواصلكم معنا في هذا اللقاء دنيا الشباب. تحدثنا عن المراسل الشاب، تحدياته وطموحه، إن شاء الله سنكمل الحديث في يوم الاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم.